بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأربعاء 29 من شهر صفر لعام 1438 من الهجرة، نبدأ في هذا الكتاب وهو كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وهذا كتاب من الأهمية بمكان، فإن فيه معلومات لا يستغني عن معرفتها المسلم، لا يستغني المسلم عن معرفتها. فقد جمع الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الأحكام المهمات والدروس المهمات التي يحتاج إليها كل مسلم، يحتاج إليها كل مسلم، وجعل الله في هذا الكتاب بركة. طبع الطبعات الكثيرة وانتشر في بلدان المسلمين، ترجم إلى عدة لغات، بركة من الله سبحانه وتعالى جعلها فيه. والله سبحانه وتعالى إذا جعل البركة في شيء ظهرت آثار ذلك عليه. وقد صدر هذا الكتاب من إمام عالم، وناصح أيضا ومشفق كما هو معلوم من حاله رحمه الله تعالى، فقد كان يهتم بأمور المسلمين وينصح لهم ولا يلو جهدا في إيصال الخير إلى من يستطيع من المسلمين، وينصح من يستطيع نصحه من الكبار والصغار، ومناصحاته ومراسلاته مدونة في مجموع فتاواه. وقد أراد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أن يجمع الدروس المهمات، الأحكام التي يحتاج إليها كل مسلم، فاخترنا هذا الكتاب لأننا جميعا بحاجة إليه، جميعا بحاجة إليه، لا يستغني عنه طالب العلم ولا العامي، هي دروس مهمة لكل مسلم، الدروس المهمة لعامة الأمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: في مقدمة كتابه هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه كلمات موجزة أي مختصرة، الإيجاز الاختصار، في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبل مني، إنه جواد كريم. هذه مقدمة الكتاب، ابتدأه بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فإن سوره كلها مبدوءة بالبسملة، إلا سورة براءة. لم تبتدئ بالبسملة، اختلف أهل العلم بسبب ذلك، منهم من قال لأن سورة براءة والأنفال سورة واحدة فلذلك لم تبتدئ بالبسملة، ومنهم من قال لأن سورة براءة التي هي التوبة في أولها براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين، يعني نزلت بالتبرؤ والعذاب للمشركين، والبسملة فيها رحمة، ابتداؤها بالبسملة يتنافى مع أولها. هذه أقوال عبارة عن استنباطات لبعض أهل العلم. وسائر سور القرآن مبدوءة بالبسملة كما هو معلوم، وهل هي آية من كل سورة أو آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور؟ الثاني هو الأقرب، وكثير من أهل العلم على أنها آية من الفاتحة، والذي يدل على أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور وليست آية من كل سورة حديث سورة 30 آية شفعت لرجل حتى دخل الجنة، تبارك الذي بيده الملك، يعني جعلها 30 آية، معلوم أن هذا العدد من غير البسملة. وسيأتي الكلام على شرح البسملة قريبا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ كتبه ومراسلاته بالبسملة كما في كتابه إلى هرقل العظيم الروم، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني فلاحين. بل ذكر بعض أهل العلم سنة الأنبياء لقوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يصح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضيلة الابتداء بالبسملة، ثم ثنى بالحمد والثناء أيضا ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان يبتدئ خطبه بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. قد جمع الإمام الألباني رحمه الله تعالى كتابا مستقلا في خطبة الحاجة التي كان يبتدئ بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبه في غالب الأحيان. وقوله رحمه الله في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة، أي من الأمور الضرورية فيما يتعلق بدينهم، ومعنى هذا أنه سيذكر مسائل لا يعذر المرء بجهلها، وهذا هو الغالب في المسائل التي ذكرها، وهناك بعض المسائل التي ذكرها مما معرفتها من الأمور المستحبات، يعني ليست من الواجبات، وسماها الدروس المهمة، يعني أنها مهمة في غاية الأهمية لعامة الأمة لعموم المسلمين. فأسأل الله أن يرحم مؤلفها وأن يجزل له الأجر والمثوبة. قال الدرس الأول: سورة الفاتحة وقصار السور. قال: سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة، ويقال الزلزلة، إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. هذا أول درس مما هو مهم لعموم المسلمين سورة الفاتحة، لأنها تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، فلا يستغني المسلم عن هذه السورة حفظا بقراءة صحيحة. ولذلك قال الشيخ تلقينا، أي تتلقى بتلقي، تقرأ قراءة صحيحة وتعرض على من يجيد القراءة لتصحيحها، يحتاج المسلم إلى هذا. بعض من الناس إذا قرأ الفاتحة يكسر في آيات الفاتحة ويلحن لحنا جليا، يلحن لحنا لو تعمده بطلت صلاته، والجاهل يعذر بجهله. بعضهم يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لحن جلي غير المعنى، صراط الذين أنعمت ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، لكن بعضهم يخطئ في قراءتها فيتغير المعنى أنعمت عليهم وهكذا. تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه، أي من معاني هذه السور. فابتدأ أولا بسورة الفاتحة، وهذه السورة سورة عظيمة، سيأتي الكلام عليها من حيث معانيها وما يتعلق بها مما ييسره الله من الأحكام. بقي التنبيه على أنه لا بد في قراءة القرآن من تصحيح القراءة، فالشخص إذا أخذ المصحف وقرأ ولم يكن قد تلقى على من يصحح له قراءته يحصل له الخطأ. وإن لم يجد الشخص من يقرأ عليه لتصحيح أخطائه يستمع لبعض المقرئين صوتيا عبر الأشرطة أو الهاتف أو غير ذلك، فهناك من المقرئين من هو مجود متقن فتصحح قراءتك على قراءته، إن لم يتيسر لك من تعرض عليه القراءة وتصحح قراءتك. أما أن تبقى السنين المتطاولة وأنت تقرأ الآيات قراءة خاطئة ويأنف أو يتكبر الشخص عن أن يتعلم كيف يقرأ القرآن، هذا خطأ، خطأ عظيم، خصوصا فاتحة الكتاب، خصوصا فاتحة الكتاب، لأنك تحتاج إلى قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة. والمعروف من طريقة المقرئين في القديم والحديث هي طريقة العرض والتلقي، تلقي يعني يأخذ الطالب عن الشيخ مباشرة فيستمع لقراءة شيخه ويعرض قراءته عليه فيصحح له ما يحصل من الخطأ في القراءة. ولا تحفظ وأنت لم تصحح القراءة، لأنك إذا حفظت تحفظ على الخطأ الذي عندك. أولا صحح القراءة نطقا، إما بالعرض على من يصحح لك قراءتك من هو متقن في هذا، أو كما سمعت تستمع لقراءة متقن وتحاول أن تطبق، أي تعمل وتحاول أن تتمرس. يقول ابن الجزري رحمه الله في منظومته: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، يحتاج إلى تريض للفم. وعلم التجويد من العلوم المهمات، بعد ذلك تحفظ وتحفيظا، هذا يكون بعد التلقين وتصحيح القراءة يأتي الحفظ، لأنك إن حفظت قبل هذا تحفظ على الخطأ الذي عندك، تحفظ على الخطأ، ربما تصلي بالناس فتقرأ قراءة خاطئة. وبعد ذلك الحفظ، الحفظ مهم، تحفظ من السور ما تقرأ في صلاتك. وانظر كيف اقتصر الشيخ رحمه الله تعالى على قصار السور، لأنه جعل هذا الكتاب متناسبا مع أفهام عامة الناس، يعني أن هذا يحتاج إليه كل مسلم، يحفظ الفاتحة ويحفظ له من سورة الزلزلة، أسيما إذا كان ممن قد صعب حفظه، كبر سنه قد يصعب عليه الحفظ، يحفظ مثل هذه السور القصار يقرأها في صلاته، من سورة الزلزلة إلى سورة الناس مع فاتحة الكتاب. ثم بعد ذلك يحاول الشخص أن يفهم معاني هذه السور، لأنك إذا قرأتها في صلاتك وفي غير صلاتك تحتاج أن تتدبر القراءة، وتدبر القراءة فرع عن معرفة معناها، فإن لم تعرف معنى الآية لن تستطيع أن تتدبرها وتتفكر فيها، فالتفكر والتدبر مرتبط بمعرفة المعنى. لذلك سنمر بمشيئة الله تعالى في هذه الليالي على السور التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، كل ليلة نأخذ سورة من هذه السور مع معرفة المهم من معانيها بشيء مختصر، حيث إن الشخص إذا قرأها يعرف شيئا مما تتضمنه من المعنى. نأتي على هذه السور إن شاء الله كل يوم في سورة حتى ننتهي منها، ثم ننتقل إلى الدرس الذي يليه. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.